الثامنة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. انطلاق مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال بحر عمان. معاون وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع عدد من نظرائه الدنماركي والنمساوي والهندي. الرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الروسي رفضه وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع الصينية انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع إيران وروسيا في بحر عمان بجنوب إيران، والتي تستمر لخمسة أيام. ووفقا لبيان الدفاع الصينية، فقد اتفقت القوات الروسية والصينية والإيرانية على إجراء المناورة المشتركة تحت عنوان حزام الأمن البحري 2023 في الفترة من 15 إلى 19 من شهر آذار مارس الحالي في بحر عمان. وأضاف البيان أن هذه المناورة تساهم بتطوير التعاون بين القوات البحرية للدول المشاركة، وتعزز الاستعداد المشترك لضمان الأمن البحري وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين. سيتوجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الأدميرال علي شمخاني غدا الخميس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد اقتصادي وأمني رفيع المستوى، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وسيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال زيارته للإمارات كبار المسؤولين الإماراتيين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران حققت 30 إنجازا بحثيا وتكنولوجيا وصناعيا لم يكن له نظير خلال فترة حياة المنظمة. وأضاف إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم أنه تم تنفيذ كل ما جرى التخطيط له في منظمة الطاقة النووية خلال العام الإيراني الجاري. وكان إسلامي أعلن أن العدو لم يكن أبدا يرغب بحصول إيران على دورة الوقود النووي، لكنه أذعن اليوم بأنه لا خيار أمامه سوى اتباع الدبلوماسية مع بلادنا. أجرى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقر كني مباحثات هاتفية مع كل من نظرائه الدنماركي والنمساوي والهندي، وتباحث كل من مساعد الخارجية النمساوية بيتير لافسنكي والخارجية الدنماركية ياسبير مولير سورنسين والهندية موهان كوترا عبر اتصال هاتفي منفصل مع نظيرهم الإيراني علي باقر كني. وتناولت هذه المباحثات مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك لدى إيران وبلدان النمسا والدنمارك والهند. قال نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى أن الاحتلال الإسرائيلي أنهى اتفاقية أوسلو بممارساته. أضاف عيسى أن المشروع السياسي انتهى بالضفة، والأيام المقبلة ستكون حبلى بالأحداث. كما حذر المسؤول القسامي الاحتلال الإسرائيلي من أي تغييرات في وضع المسجد الأقصى، قائلا أن حدوث ذلك سيحول المنطقة إلى زلزال. وكان اتفاق أوسلو وقع بواشنطن عام 1993 بين كيان الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، وينص على تحقيق تسوية تبدأ بإقامة حكم ذاتي مؤقت للسلطة الفلسطينية، وتنتهي عام 1999 بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين أنه بفضل الجهود المشتركة تم تحقيق نتائج مهمة في مكافحة الإرهاب بسوريا. وقال بوتين أن علاقات البلدين تتطور باستمرار وحجم التبادل التجاري في ازدياد، مضيفا أن روسيا باعتبارها صديقا مخلصا تقوم بتقديم الدعم للتخفيف من معاناة الشعب السوري جراء الزلزال. بدوره قال الأسد الذي بدأ أمس زيارته إلى موسكو أن اللقاء سيمهد لمرحلة جديدة في علاقات البلدين، مؤكدا رفضه وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية. وتأتي زيارة عشية اجتماع رباعي يضم نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران بموسكو. نستمع إلى جانب من حديث الرئيس السوري في موسكو.
اللقاءات بين المسؤولين لا تنقطع بمختلف المستويات، ولكن التغيرات الدولية التي حصلت خلال العام الماضي تتطلب منا أن نلتقي ونضع تصورات مشتركة للمرحلة القادمة. أود بداية أن أتوجه شكري لكم وللحكومة الروسية ممثلة بوزارة الطوارئ على المساعدات الكبيرة التي قدمت خلال الزلزال الذي أصاب سوريا الشهر الماضي، وطبعا لوزارة الدفاع والجيش الروسي الذي ساهم مساهمة مباشرة في إنقاذ المصابين في هذا الزلزال. بالرغم من أن روسيا اليوم هي في حالة حرب، ولكن مواقفها ما زالت هي نفسها، لن تتغير نهائيا. أريد أن أستغل هذه الزيارة الأولى لي بعد بدء الحرب في أوكرانيا لأجدد موقفنا الثابت في دعم الموقف السوري من هذه الحرب ضد النازية القديمة الجديدة. وأقول قديمة جديدة لأن هذه النازية دعمها الغرب قبل الحرب العالمية الثانية واحتضن قادتها بعد الحرب، والآن هو يستمر في دعمهم كما كان سابقا. موقفنا لا ينطلق اليوم من الصداقة القوية بيننا ولا من الوفاء لمواقف سوريا تجاهنا، وإنما من حاجة العالم اليوم لإعادة التوازن له، وإلا سيذهب العالم باتجاه الانفجار والدمار. وأنا مرتاح جدا لنتائج اللقاء بين المسؤولين السوريين والروس في اللجنة المشتركة الذي حصل خلال الأيام الماضية، والذي كان من أفضل الاجتماعات التي تمت خلال السنوات الماضية. وأعتقد بأن النتائج التي توصلوا إليها هذه المرة ستمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي فيها أفكار عملية وليس مجرد بيانات. مرة أخرى أشكركم سيادة الرئيس على استقبالكم، وأؤكد أن هذه الزيارة ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات السورية الروسية في على كل المستويات، تحقق نتائج حقيقية يمكن أن نبني عليها للمرحلة القادمة في العلاقات بين بلدينا وشعبينا.
رفضت سلطات الاحتلال اليوم السماح لمسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة الكيان. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان أن السبب هو تصريحات بوريل ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين حماس والحكومة الحالية، ولم تعقب على الفور الحكومة الإسرائيلية أو الاتحاد الأوروبي على هذه الأنباء. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري دعا ممثلون أوروبيون سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارات إجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة في القدس الشرقية. قررت المحكمة العليا في لاهور تعليق أمر اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. وأفادت وسائل إعلام الباكستانية بأن قاضيا بمحكمة لاهور أصدر قرارا يأمر قوات الأمن بتعليق إجراءاتها لاعتقال عمران خان حتى صباح يوم غد الخميس. بدوره قال عمران خان أمام أنصاره أن محاولة اعتقاله مؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات على حد قوله. وكانت محكمة باكستانية أصدرت في شباط الماضي أمر اعتقال رئيس الوزراء السابق لمحاكمته بتهم فساد فيما شهدت مدينة لاهور، حيث منزل خان اشتباكات لليوم الثاني إثر محاولة اعتقاله لعدم مثوله أمام المحكمة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال بحر عمان. معاون وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع عدد من نظرائه الدنماركي والنمساوي والهندي. الرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الروسي رفضه وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وحوار، والذي تأتيكم أسبوعيا يوما الأربعاء والخميس من كل أسبوع عبر أثير إذاعة طهران العربية، وتتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات إيرانيا وإقليميا ودوليا. نركز في هذا اللقاء ونلقي الضوء على المناورة البحرية المشتركة الصينية الروسية الإيرانية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، وأهداف وأبعاد هذه المناورة والرسائل التي تحملها لدول المنطقة والعالم. حياكم الله. انطلقت اليوم الأربعاء مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في بحر عمان بجنوب إيران وشمال المحيط الهندي، وتستمر لخمسة أيام. تجري هذه المناورة البحرية المشتركة تحت عنوان حزام الأمن البحري 2023 في الفترة من 15 وحتى 19 من مارس في بحر عمان، التي تقع في مضيق هرمز الحساس على مقربة منه، وتمر منه خمس نفط العالم. تشارك في هذه المناورة القوة البحرية، الجيش والحرس الثوري الإيراني، والقوتين البحريتين الروسية والصينية. تقام هذه المناورات المركبة في خضم التوترات والحظر الدولي والأمريكي للمواجهة مع التهديدات القائمة وتعميق التعاون الاستراتيجي بين القوات البحرية للدول الثلاث. ليست هي المرة الأولى، نعم، التي تجري فيها هذه المناورات، أي ما بين الدول الثلاث، وسبق أن جرت في ذات الوقت مناورات في عامي 2019-2022، وتهدف طبعا إلى تطوير التعاون بين القوات البحرية للدول المشاركة فيها وتعزيز الاستعداد والجهوزية القتالية المشتركة لضمان الأمن البحري وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين. وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الصينية، تشارك المدمرة الصينية الصاروخية نانينغ في هذه المناورة المشتركة، وتسعى الدول الثلاث الصين إيران وروسيا إلى تحقيق الأمن والاستقرار الملاحي في المحيط الهندي والممرات المائية الحيوية فيه، حفاظا على مصالح الدول الثلاث. نعم مستمعينا، تتميز هذه المناورة عن المناورتين السابقتين، أي اللتين جرتا في العام 2019 و2022 في تغير الظروف العالمية، حيث تواجه الدول الثلاث المشاركة عزلة وعقوبات غربية، مما يفرض ذلك وجود التنسيق الكامل بين هذه الدول الثلاث: الصين، روسيا، وإيران. سنحاول أيضا أن نتوقف عند ما تفضل به المتحدث باسم هذه المناورة المركبة للأمن البحري، الذي قال أن رسالة إجراء هذه التدريبات هي أن الدول الثلاث وصلت إلى مستوى ذي مغزى هام في العلاقات العسكرية، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلت إلى هذا المستوى الكبير من القوة في الساحة البحرية، بحيث يمكنها أن تتولى مركزية وقيادة التدريبات واسعة النطاق جنبا إلى جنب مع القوى البحرية العظمى. حياكم الله سمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. طبعا سنحاول طرح بعض التساؤلات، ربما منها أبعاد وأهمية هذه المناورة البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة، وأن تكون القيادة وأن يكون المتحدث باسم هذه المناورات من الجانب الإيراني للأمن البحري طبعا أيضا هي رسالة لأعداء هذه الدول، لأعداء الجمهورية الإسلامية، رسالة تطمين للمنطقة بأن هناك قوة قادرة على حماية هذه المياه، وأن العربدة الأمريكية الغربية سابقا لم تعد تجدي نفعا الآن. أبرز الرسائل التي حملتها أو تحملها هذه المناورات التي بدأت منذ اليوم وتستمر عدة أيام، الرسائل لدول المنطقة خصوصا في قضية تطمين هذه الدول بوجود قوة حقيقية في المنطقة قادرة على ردع أي تهديدات مستقبلية، وكيف يمكن فهم مشاركة القوى البحرية الإيرانية جنبا إلى جنب إلى قوتين بحريتين تابعتين لدولتين عظميين، يعني الصين وروسيا. القوى البحرية لدى هاتين الدولتين قوة لا يستهان بها عالميا، وجود الجمهورية الإسلامية باعتبارها بلد من المحيط العربي والإسلامي في هذه المناورات أيضا فيه الكثير من الرسائل لأعداء هذه الأمة، ورسائل بالتأكيد تخيف أولئك الذين لا زالوا يحيكون المؤامرات ولا يتجرؤون على المواجهة العسكرية مع الجانب الإيراني. دعايات من قبل الولايات المتحدة ودول غربية بأن هذه المناورات تشكل خطر على العالم، حقيقة من يشكل خطر على العالم معروف للقاصي والداني، للغرب قبل الشرق، للأمريكان قبل العرب والمسلمين. خطورة هذه المناورات أين تكمن؟ إذا كان هناك حديث عن خطورة كما يحاول أن ينشر في دعايته اليوم الجانب الأمريكي، أين تكمن خطورة المناورات؟ لماذا المناورات حينما تكون أمريكية مع دول عربية وإسلامية أو غربية لا تشكل خطورة على أحد، ولكن حينما تكون المناورات صينية روسية إيرانية إذن هي تشكل خطورة؟ النظر بعين واحدة، الكيل بمكيالين، مستمر ومتواصل، ليس فقط في قضايا الأمة أيضا حتى في قضايا المناورات. هذه المناورات تكتسب أهمية كبرى بسبب ما يجري حقيقة من مشاكل موجودة في العالم. لا ننسى أيضا قضية ما يجري اليوم بين أوكرانيا وروسيا، وضغط هذه الحرب أو هذه المشكلة على أغلب دول العالم اقتصاديا، أمنيا، سياسيا، عسكريا، على كافة الصعد والمستويات. تأتي هذه المناورات لترسل أيضا رسائل في خضم ما يتم الحديث عنه، يعني الجانب المقابل حينما يتحدث عن تحضيرات، ترتيبات، انسجام، تنسيق، أيضا هذه الدول التي تعادي هذا المشروع لها أيضا ترتيبات وتنسيق ومناورات وغيره، وباستطاعتها أن توصل الرسائل التي تريدها إلى من تشاء. في هذه اللحظات عبر الواتساب الأخ أبو جهاد من فلسطين يكتب لنا مشكورا طبعا، يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو جهاد، حياكم الله. إنما يثلج صدر المؤمنين والعرب والمسلمين اليوم ونحن كشعب في فلسطين هي وجود هكذا دولة عريقة وعظيمة كالجمهورية الإسلامية في إيران، إلى جانب روسيا والصين في قضية مناورات ترسل رسائل لمن احتلنا بالكيان الإسرائيلي قبل الأمريكي بأن ما كان سابقا لم يعد موجودا حاليا والمستقبل لنا وليس لأعداء الأمة. رافقونا في هذا اللقاء.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة ستكون محور النقاش، وسيلتحق بنا بعد قليل إن شاء الله ضيفي الكريم لطرح التساؤلات عليه، باعتبار أننا نحاول هنا حقيقة أن نصل إلى نتيجة، خصوصا أن هذه المناورات تجري في وقت حساس للغاية. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران الأستاذ مصدق مصدق فور. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا.
حياكم الله وبياكم سيد مصدق فور. بداية، أبعاد وأهمية المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة، تفضل.
نعم، تحياتي لكم.
حياكم الله.
طبعا هي لها أهمية. أولا هذه المناورات هي مناورات روتينية، يعني مناورات سابقة قامت بها هذه الدول الثلاث.
نعم.
يعني مرتين كانت هناك يعني من نفس النوع. بالتالي إذا أردنا أن نقول ما هي أهميتها، يجب أن نقول يعني ما هي الظروف وهل اختلفت هذه الظروف يعني في وقت قامت المناورتين السابقتين وهذه المناورة. طبعا هناك اختلاف، يعني حاليا ظروف حرجة، يعني الدول الثلاث المشاركة في هذه المناورة وهي الصين وروسيا وإيران تواجهان يعني محاولات غربية أمريكية نهيبة لعزلها، وأيضا هناك عقوبات اقتصادية وحظر اقتصادي جائر على هذه الدول الثلاث. وبالتالي يعني هناك تحديات أمنية وتهديدات أمنية يعني بمنسوب عالي تواجه هذه الدول. هذا هو الفارق يعني. وبالتالي هذه المناورة ربما تستطيع أن تأخذ يعني معاني ومغازي خاصة من هذه الزاوية، إذا أردنا أن ننظر إليها يعني من الزاوية الأمنية ومن الزاوية الاقتصادية. لذلك يعني هذه أهميتها من حيث المواجهة مع التحديات، وأيضا لها أهمية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والثلاثية. تعرف أنت يعني هذه الدول هي دول صديقة وبينها علاقات وطيدة، يعني ترتفي إلى علاقات استراتيجية باعتبار أن هناك عدو مشترك يواجه هذه الدول، وهناك يعني مصالح أيضا مشتركة بين هذه الدول. وبالتالي يعني هذه المناورة يمكن أن يعني توجه رسائل خاصة إلى العالم وإلى دول المنطقة.
طيب.
أهميتها أيضا يعني من الناحية العسكرية، يكون هناك تنسيق يعني بين قطاعات القوات البحرية لهذه الدول الثلاث، يعني تدريب واختبارات للأسلحة التي تمتلكها هذه الدول. وبالتالي يعني نحن نستطيع أن نقول يعني أهمية يعني على مختلف الأبعاد.
حقيقة سيد مصدق بور ذكرتم الرسائل، لكن أود أن أركز أكثر على قضية الرسائل. أبرز هذه الرسائل التي تحملها هذه المناورات لدول المنطقة، للعالم، للدول الصديقة، وكذلك التي تعادي الجمهورية الإسلامية في إيران.
أنا أعتقد يعني الرسالة الأهم هي أن إيران يعني القدرة البحرية الإيرانية يعني اليوم وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا، وبالتالي نحن نرى أن هذه القوة البحرية الإيرانية هي تقف في مصاف القوتين البحريتين لدولتين عملاقتين يعني عظميين، وهما الصين وروسيا، اللتين هما أعضاء دائمين في مجلس الأمن ومن الأعضاء البارزين فعلا. يعني مصير العالم بيد هذه الدول الخمسة، وبالتالي هاتان الدولتان يعني هما دور فاعل ومؤثر جدا في إدارة العالم. يعني عندما نجد إيران يعني والقوة البحرية الإيرانية يعني أصبحت في مصاف هذه الدول، هذا دليل على أن إيران أيضا تحولت إلى الدولة الكبرى. هذه أولا الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، عادة يعني كل المناورات سواء التي تجيها إيران بصورة أحادية أو بصورة مشتركة صناعية أو ثلاثية كما هو الحال حاليا، هذه تبعث أيضا رسالة أخرى. يعني كل هذه المناورات هي ردع، يعني هي الدول عادة يعني هي تكشف من خلال مناوراتها عن القوة العسكرية التي تمتلكها، وبالتالي العدو هو أيضا يرصد كما قال يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي وأشار يعني بوضوح إلى هذه النقطة، فنحن نرصد هذه المناورة، وبالتالي تعرض يعني هذه الدول قدراتها. هذه أيضا رسالة ثالثة. رسالة أخرى ثانية يعني، ورسالة ثالثة وهي الأهم يعني فيما يتعلق بدول المنطقة. يعني نحن نعلم يعني هناك تحول جيوسياسي في هذه المنطقة، وهناك استدارة، وهناك تحول في مواقف والسياسات هذه الدول، وبالتالي يعني هي بدأت يعني تفكك علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أدركت أنها أصبحت خسرت نفوذها في المنطقة وتحولت إلى قوة غير فاعلة، وعلى الأقل تحولت إلى قوة ليست القوة الأولى المهيمنة والمسيطرة على العالم. وبالتالي دول المنطقة هي تحاول وتفكر يعني إيجاد مخارج وتوجه إلى تحالفات جديدة، وهذه المناورة هي في الواقع يعني هي تبعث برسائل إلى هذه الدول وتريد أن تقول لها أن القوة العالمية هي ليست بيد الولايات المتحدة الأمريكية ولا بيد الدول الغربية الدول الأوروبية، وإنما نحن كثرات دول نمتلك أيضا قوة كبيرة جدا وقوة قوية جدا، وبالتالي يمكن التعبير علينا. وبالتالي هذه الدول أيضا تتشجع أكثر لتفكيك يعني كل انضماءاتها وكل علاقاتها للأسف يعني غير المشروع. العلاقات المصلحية الأمريكية تجاه هذه الدول، هي تريد أن تستحلب هذه الدول، تريد أن تسيطر على هذه الدول، تريد أن تصادر قرارات هذه الدول، وبالتالي هذا يعني يكون حافز كبير لهذه الدول لكي تتخذ سياسة مستقلة.
حقيقة سيد مصدقبور، هناك من يرى ربما وجود الجانب الإيراني إلى جانب قوتين عظميين لدولتين عظميين روسيا والصين فيه الكثير والكثير المنطقة الدول العربية والإسلامية. أولا، ماذا نفهم من مشاركة القوى البحرية الإيرانية إلى جانب هاتين القوتين؟ ثانيا، هل هذا يعني أن الجمهورية الإسلامية قد وصلت إلى مصاف الدول العظمى والعالمية والكبيرة لتتمكن من أن تكون موجودة في ساحة واحدة، محيط واحد، جغرافيا واحدة، مياه واحدة، مناورات واحدة مع دولتين كروسيا والصين؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف استطاعت أن تصل الجمهورية الإسلامية إلى ما وصلت إليه؟
طبعا كيف استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ أساسا هي تعرضت يعني إلى اعتداءات وتواجه تحديات وواجهت حرب مفتعلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل بحرب الطاغية المخبول صدام في الثمانينات، وبالتالي أيضا هي على مدار الساعة تواجه تهديدات عسكرية إسرائيلية وأمريكية، ودائما يلوحون باستخدام الخيار العسكري ضد إيران. وبالتالي إيران هي يعني تبعا لهذه التحديات، وعلى حجم وعلى قدر هذه التحديات هي تزداد عزيمتها في تقوية وتحسين قدراتها وامتلاك قدرات عسكرية فائقة في هذه المنطقة. وبالتالي الحاجة هي في الواقع يعني هي السبب الرئيسي لكي تمتلك إيران هذه قوة، ولولا هذه التهديدات ربما إيران لم تكن تلجأ يعني بهذه الطريقة إلى تسليح وإلى تحصين وتقوية قدراتها. ولكن طالما هناك تهديد عسكري يهدد إيران، فإيران هي أيضا بالتناسب مع هذا التهديد هي تعزز وتنمي قدراتها العسكرية. هكذا إيران يعني تحولت إلى دولة كبيرة. أما أن نجدها تقف اليوم يعني في تشارك اليوم إلى جانب دولتين عظميين يعني هما الصين وروسيا في مثل هذه المناورة، هذا له معنى كبير. يعني إيران دولة قوية هي تريد أيضا تبعث رسائل في نفس الوقت إلى روسيا والصين أيضا. يعني يجب أن تكون هناك علاقات متكافئة، علاقات ليس ديلية، علاقات ليس استثمارية، وهي لا تركها يعني لأي قوة لا شرقية ولا غربية. وبالتالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بأن إيران دولة تمتلك كل مقومات القوة والاستقلالية، وبالتالي يجب أن يعني تكون كسائر الدول المستقلة الدول القوية. يعني هذا ما نفهمه بالدرجة الأولى. يعني أنا أعتقد يعني أجبت على بعض ما تفضلت به نعم سؤالك في إجابة السابقة.
نعم حقيقة أستاذ مصدقبور، في كل مرة تتقدم فيها خطوة هذه الدول الثلاثة الصين أو روسيا أو الجمهورية الإسلامية في إيران، نجد هناك محاولة للتضليل، بث الدعايات، التخويف، التشويش، سميها ما شئت. اليوم دعايات تنطلق من داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومن أتباعها دول غربية أخرى بأن هذه المناورات تشكل خطرا على العالم. ما الخطر الذي تشكله على العالم هذه المناورات بالتحديد كما يقولون؟
طبعا هذا الكلام كليشة، صوانة مشروخة، دائما يعني يلجأون إلى هذا الكلام، يستخدمون هذا الكلام ويشغلون هذه الصوانة. يعني دائما يعني يعتبرون يعني أي تحرك أو أي تنمية لدى دولة تعاديهم أو دولة تريد أن تسبق في منظومتهم ولا تريد أن تكون تحت مظلتهم، وبالتالي ينسبون إليها اتهامات كثيرة ويجيرون دائما يعني يعني كل مصادر قوة هذه الدول. يعني يحاولون أن يعني يثيرون القلاقل، يحاولون أن يوجهون الاتهامات الواهية، يحاولون استخدام إيرانفوبيا، التخويف من إيران. يعني هذه سياستهم ثابتة. يعني أولا هذه المناورة لا تشكل أي خطر ولا هي تهديد للصين في العالم، بالعكس يعني هذه المناورة هي تعزيز الصين في العالم. لماذا؟ يعني إذا أردنا أن نراجع يعني فصول هذه المناورات نجد يعني هناك ركن أساسي فيها يعني محاربة القرصنة البحرية. القرصنة البحرية هذه ظاهرة سلمية تواجهها كثير من الدول، يعني الملاحة الدولية تواجه هذه القرصنة، الملاحة الدولية التجارية، الطاقة وغيرها من السفن، يعني حتى السفن الخاصة يعني بنقل الركاب أيضا تواجه يعني هذه القرصنة. وبالتالي هذه المناورة هي فيها تمارين أيضا حول كيفية احتواء عمليات القرصنة وإفشال عمليات القرصنة، ليس فقط يعني في مياه المحيط الهادئ وبحر عمان، أيضا في البحر الأحمر وفي المحيط الهادئ وفي مناطق أخرى. يعني حتى في فنزويلا يعني إيران شاركت يعني في مناورات سابقة، وأيضا الصين هي قامت بمناورات في الكثير من البحار العالمية بمشاركة روسيا وأيضا بعض المشاركة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني بالعكس يعني هذه المناورة أنا في اعتقادي هي دعم وتحصين للأمن والصين في العالم، وليس كما يقول. وإنما إذا أردنا نبحث عن الحقيقة ونذكر الحقيقة، الوجود العسكري الأمريكي يعني في بحار العالم هو الذي يهدد الأمن والصين. يعني أمريكا تأتي بعصافيرها من وراء المحيطات إلى الدول الأخرى،
صحيح،
في محاولة للاستيلاء عليها وفي محاولة تهزيم الأوضاع فيها من أجل يعني ابتزازها، من أجل استحلابها، من أجل يعني فرض بيع السلاح عليها. أمريكا تقتات على بيع السلاح، وبالتالي تحتاج إلى إشعال الفتن والحروب في أنحاء العالم. أينما نشبت حرب نرى أمريكا تتجه نحو هذه الحرب وتحاول أن تركب الموجة وتستفيد وتستغل هذه الحرب. وإذا لم تكن هناك حرب، أمريكا هي التي تشعل هذه الحرب ثم تبعت السلاح. لاحظ دائما يعني الحرب بين أوكرانيا وروسيا، أيضا أمريكا هي التي تستفيد من هذه الحرب، وهي التي تعمل على تأجيج هذه الحرب واستمرار هذه الحرب حتى تبيع السلاح، يعني وليست مدافعة عن استقلال أوكرانيا، وإنما بالعكس يعني هي تريد بحجة أولا يعني تثير فزع أوكرانيا وتخيفها من روسيا، وبالتالي تحاول أن تجد فرص لها لكي تبيع وتسوق السلاح، وهذا ما تفعله مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 40 عاما. لاحظ يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية هذا الكلام دائما يتكرر من الأبواق الأمريكية، وتبع لذلك أمريكا تبيع وتبرم الصفقات الضخمة من السلاح بمليارات الدولارات، وهو السلاح غير مجدي أساسا. يعني لاحظنا أثبت هذا السلاح أنه غير مجدي، يعني أحد الحرب بين السعودية واليمن يعني المنظومات الأمريكية التي زودتها السعودية عاجزة عن التصدي حتى لصواريخ مصنعة يدويا من قبل اليمنيين، وبالتالي يعني هذا السلاح هو غير مجدي. القبة الحديدية الإسرائيلية أيضا، منظومة ساد، منظومة باتريوت، كل هذه الأسلحة الأمريكية غير مجدية، يعني هي فقط تستحضر تأخذ أموال وتعطي هذه الأسلحة، وأحيانا لديها أسلحة متكدسة قديمة لا جدوى منها، هي أيضا تبيع هذه الأسلحة هي الدول الأخرى لأنها تحتاج إلى المال لتجاوز أزمتها الاقتصادية.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير سيد مصدق مصدقبور الكاتب والمحلل السياسي لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم.
حياك الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى الواتساب مباشرة في الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء السماء إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة لها رسائل عديدة وهامة على المستوى الدولي، أهمها عزل أمريكا عن الساحة الدولية وولادة عالم جديد متعدد الأقطاب وأفول أمريكا والغرب الاستعماري. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم معنا، نستمع.
تحية لكم يا جميعا. هذه هي البلطجة والتنمر الأمريكي. هنا حان الوقت للوقوف في وجه هذه الدولة الإرهابية من قبل موسكو، بكين، طهران، بيونغ يانغ وكل من يعادي البنتاغون. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن كذلك على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. الأخ أبو حسن كتب يقول بعد السلام والتحية من البحرين. عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. أن وجود دولة إسلامية إلى جانب روسيا والصين يعني ذلك أننا بات لنا ظهر نحتمي به. نتحدث عن الجمهورية الإسلامية التي صمدت بوجه كل العقوبات والمؤامرات والحرب التي فرضت عليها لثمان سنوات، ها هي اليوم تنتصر وترفع رؤوسنا جميعا. متحياتي لكم أخي الكريم، حياك الله بياك. شكرا جزيلا لك ولكل أهلنا في البحرين. بقي أن نقول في ختام هذا اللقاء مع شكري لكل من أرسل إلينا بمساهمات مصورة وغيره أن هذه المناورات فيها من الرسائل الواضحة والمباشرة لأعداء الأمة ما لا يدع مجالا للشك أن يضع الولايات المتحدة الأمريكية على رأس المستهدفين أو المعنونة الرسائل إليها. هذا أولا. ثانيا، رسائل التطمين لدول عربية وإسلامية. نعم، هذه هذا أمر لا يمكن التغافل عنه باعتبار أن أي قوة لبلد عربي أو إسلامي ستكون قوة للجميع. ألقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى مع حدث وحوار. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
قلب من ثقل الجمال واستفد من هجعة اليأس المشين ربي قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به مذ أبصر حاش رب بما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين ربي قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به مبصرا عاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر إن ربي يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر خيرنا بالخير فالله أمر وبهذا نطق الحق المبين استرح يا قلب أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء يا ملاذي أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء خيبة القلب جحود وضلال أرحم القلب الشجيل مستكين استرح يا قلب
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم من إذاعة طهران العربية أسبوعيا، ويتناول الانتهاكات والتدخلات الأمريكية الفاضحة في شؤون الدول الأخرى، والتي تعتبر انتهاكات صارخة للقانون الدولي. في هذه الحلقة أعزائي الكرام، إحدى الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان أي التضليل الإعلامي، وسوف نحاول أن نتعرف على أساليب ساسة واشنطن والقائمين على إدارة إمبراطورياتها الإعلامية في الحد من معتقدات الشعوب الأخرى ومواقفها وسلوكها، في النهاية من خلال طرح أفكار وتوجهات لا تتطابق مع حقائق الوجود الاجتماعي، فإنهم يتحولون إلى سائس عقول، ذلك أن الأفكار التي تنحو عن عمد إلى استحداث معنى زائف وإلى إنتاج وعي لا يستطيع أن يستوعب بإرادته الشروط الفعلية للحياة القائمة أو أن يرفضها سواء، كما سنحاول أن نعرف ما هي الأدوات التي تسعى النخبة الأمريكية من خلالها إلى تطويع الجماهير عبر هذا التضليل الإعلامي للجماهير، بحيث تنتفي الحاجة لديها إلى اتخاذ تدابير اجتماعية بديلة. عنوان حلقة اليوم: التضليل الإعلامي الأمريكي انتهاك لحقوق الإنسان. تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، إن تضليل الجماهير لا يمثل أول أداة تتبناها النخب الحاكمة من أجل الحفاظ على السيطرة الاجتماعية، فالحكام لا يلجؤون إلى التضليل الإعلامي إلا عندما يبدأ الشعب في الظهور كأداة اجتماعية في مسار العملية التاريخية، أما قبل ذلك فلا وجود للتضليل، بل نجد بالأحرى قمعا شاملا، إذ لا ضرورة هناك لتضليل المضطهدين عندما يكونون غارقين لأذنابهم في بؤس الواقع. وليس من المستغرب أن يبلغ التضليل الإعلامي بوصفه أداة للهيمنة أعلى درجة تطوره في الولايات المتحدة، ففي أمريكا أكثر من أي مكان آخر تتيح الظروف المواتية والفرصة أمام قسم كبير من السكان للإفلات من القمع الشامل، ومن ثم يصبحون عناصر فعالة من الوجهة الإمكانية في العملية التاريخية. وحيث يكون التضليل الإعلامي هو الأداة الأساسية للهيمنة الاجتماعية كما هو الحال في الولايات المتحدة، تكون الأولوية لتنسيق وتنقيح الوسائل التقنية للتضليل على الأنشطة الثقافية الأخرى. من هنا أعزائي المستمعين، تجتذب أنشطة التضليل الإعلامي طبقا لمبادئ السوق أذكى المواهب، نظرا لأنها تقدم أعلى حوافز النظام. وهكذا ينتهي الأمر بالدارسين الموهوبين من حاملي الدكتوراه في الأدب الإنجليزي إلى وظيفة محرر إعلانات، فشارع ماديسون يدفع أضعاف ما تدفعه أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة. إن وسائل التضليل عديدة ومتنوعة، لكن الواضح أن السيطرة على أجهزة المعلومات والصور على كل المستويات تمثل وسيلة أساسية، ويتم تأمين ذلك من خلال أعمال ويتم تأمين ذلك من خلال إعمال قاعدة بسيطة من قواعد اقتصاد السوق، فامتلاك وسائل الإعلام والسيطرة عليها شأنه شأن أشكال الملكية الأخرى، متاح لمن يملكون رأس المال. مستمعين الأفاضل، وقبل أن نختم هذا اللقاء، والنتيجة الحتمية لذلك هي أن تصبح محطات الإذاعة وشبكة التلفزيون والصحف والمجلات وصناعة السينما ودور النشر مملوكة جميعا لمجموعة من المؤسسات المشتركة والتكتلات الإعلامية، وهكذا يصبح الجهاز الإعلامي جاهزا تماما للاطلاع بدور فعال وحاسم في عملية التضليل. وفي الوقت الحاضر يعزف مهرجان وسائل الإعلام القومي ألحانه بقيادة وكلاء الاقتصاد الرأسمالي للدولة والمقيمين في المكاتب التنفيذية للبيت الأبيض وفي مكاتب العلاقات العامة ووكالات الإعلام بشارع ماديسون. نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام لانتهاء الوقت المخصص لهذا البرنامج. كنتم معنا في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، والتقانا بكم في الأسبوع القادم. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله.
تسبح طاهرة
انسكبت في الصلب الأطهر، انسكبت في الصلب الأطهر.